السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب مع برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نتم حوارنا مع الصحفي الكندي إيريك ويلبرغ الذي اعتنق الإسلام. ويبدو أن المفاجأة التي فجرتها قناة الرحمة في الأسبوع الماضي قد أثارت دوائر واسعة من ردود الأفعال بين المثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات والمحللين وزملاء إيريك ويلبرغ في المهنة، أقصد مهنة الصحافة. كان لابد أن تخرج كاميرات قناة الرحمة في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع إيريك ويلبرغ، كان لابد أن تخرج قناة الرحمة لتستطلع آراء الصحفيين والمثقفين والأساتذة الجامعيين حول قرار إيريك ويلبرغ باعتناق الإسلام. حلقتنا الليلة مزيج من الحوار المستمر المتصل مع إيريك ويلبرغ، ومزيج متداخل من حوارات مختلفة ومتصلة مع مثقفين وصحفيين وأكاديميين نتقصى ردود أفعال الشارع المصري حول تجربة إيريك ويلبرغ باعتناق الإسلام. وقبل أن نتطرق إلى حلقتنا الحوارية التحقيقية الإخبارية مع إيريك ويلبرغ الصحفي الكندي الكبير وتجربته في اعتناق الإسلام، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة بالإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في إطلالتنا الإعلامية خبران نكتفي بهما ولا نزيد. الخبر الأول أوردته صحيفة القاهرة عام 2009، أكثر دموية لصحفي فلسطين. عام 2009 أكثر دموية لصحفي فلسطين. المركز الفلسطيني للتنمية والعمل الإعلامي أصدر عددا من الوثائق خاصة بما تعرض له الصحفيون الفلسطينيون على صعيد الحريات الإعلامية عام 2009، وظهر من خلال هذا الإحصاء أنه في أكثر أو نحو 197 انتهاك تعرض له الصحفيون الفلسطينيون، وأربعة من الصحفيين الفلسطينيين فقدوا أعمارهم وحياتهم في المواجهات مع الكيان الصهيوني أثناء الاعتداءات البربرية التي شنها الكيان الصهيوني على غزة الصامدة. ما يتعرض له الفلسطينيون وخصوصا الصحفيين كان ينبغي أن يستثير مراكز حقوق الإنسان في أوروبا، لكن دائما مراكز حقوق الإنسان في أوروبا وخصوصا في فرنسا التي تتشدق بالحرية صباح مساء اصطنعت أذنا من طين وأذنا من عجين، وكأن الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات يومية ما تعرضوا لشيء. يحظر عليهم دخول باحة المسجد الأقصى، ويحظر عليهم إجراء تحقيقات وحوارات صحفية تبعا أو نزولا على رغبة الكيان الصهيوني السادية، لكن فرنسا صامتة ومراكز حقوق الإنسان في أوروبا صامتة، لأن الصديق المدلل الكيان الصهيوني هو صاحب الاعتداء، فلا بد أن يلتزم الجميع الصمت. ولماذا نقول فرنسا؟ لأنه معنا في الخبر الثاني صحيفة اليوم السابع نيكولا ساركوزي والحرب على القنوات الإسلامية. نيكولا ساركوزي سياسي فرنسي مخضرم صعد سريعا وفوجئنا به يرتقي سدة الحكم في فرنسا عام 2007. نيكولا ساركوزي بقاله حوالي سنة وهو يضع أمام عينيه القنوات الفضائية الإسلامية، القنوات الفضائية الإسلامية، ويشن عليها حربا عجيبة. نيكولا ساركوزي بدأ يصل بحربه ضد الإعلام الإسلامي وضد الفضائيات الإسلامية إلى قناة الرحمة. واقع الحال أنه نيكولا ساركوزي يمثل صورة بغيضة لليمين المتزمت في فرنسا. وقال بعض المراقبين أنه نيكولا ساركوزي يعني يصطاد في الماء العكر، في ماء العنصرية واليمين المتطرف المتزمت. ولا ننسى أن نيكولا ساركوزي من أصول يهودية مجرية، وبالتالي عندما يبرق له اللوب الصهيوني في فرنسا بأدنى إشارة طبيعي جدا أن يتحرك نيكولا ساركوزي، وقد بدأ يمارس حربه القذرة ضد الإعلام الإسلامي مستهدفا قناة الرحمة تحديدا في الأسابيع الأخيرة. وأود أن أقول إذا كان ساركوزي الذي يمثل سيد قصر الإليزي كما يسمى ينظر إلى قناة الرحمة تحديدا وإلى القنوات الإسلامية عموما، فهذه الشهادة لنا بأننا نسير على الدرب الصحيح، وهذه الشهادة لنا بأننا بدأنا نحدث نوعا من التوازن في ساحة العمل الإعلامي، وهذه هي الشهادة لنا بأننا نتبنى القضايا الإسلامية، وقد بدأنا نصيب أوكار اليمين المتزمت في أوروبا في مقتل. ما يصنعه ساركوزي وما يصنعه اليمين المتزمت في فرنسا دافع لنا لأن نواصل المسيرة ونواصل بث الوعي بالثقافة الإسلامية ونواصل الدفاع عن حقوق الأقليات الإسلامية والتبصير بالقضايا الإسلامية على امتداد رقعة العالم الواسعة. أخبارنا انتهت، وننتقل سريعا إلى حلقتنا مع إيريك ويلبرغ. نواصل كما ذكرنا حوارنا مع إيريك ويلبرغ، ونواصل تحقيقا إخباريا شاملا مع عدد من الصحفيين وأساتذة الجامعة والمحللين والمراقبين وأساتذة العلوم السياسية حول تجربة إيريك ويلبرغ، ردود أفعال الشارع المصري مع المفاجأة التي فجرتها قناة الرحمة في الأسبوع الماضي. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, mihem ha-manhigim ha-politikaim, ve-ha-hukrim, ve-ha-bubulariyim, mihem anshei hadat ha-lo-muslimim, itaslimu b'meshech ha-zman. Az lama itaslimu?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui s'est converti pour l'islam. Pourquoi il s'est converti pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al islam?
لماذا أسلم؟
Recognition to Islam as a religion must be supported by reasons. We want you to speak to our viewers about these reasons.
Thank you, Dr. Hussam. There are many reasons that I was attracted to Islam. One reason I could say is professionally, my training is as an economist. And through my own reading and understanding of economics, I came to the realization that an economy based on interest and based on, usury is the old term, which is a high interest rate. But any rate of interest above zero ultimately will lead to collapse in an economy. When I came to understand that, I realized that our whole economic system is based on sand. It's like a castle built out of sand, that it will eventually just collapse because of this inherent flaw. So from an intellectual point of view, Islam is very attractive when you begin to understand the role of economics. I could go into a more detailed analysis of why the rate of interest, this idea of multiple interest rates is, it doesn't work in the long term. The only growth is if there's productivity growth in the economic system as a whole, and this must be distributed equally. If there is, and that productivity growth is perhaps maybe 1%, and that 1% must be distributed equally. If it becomes skewed so that you get very, very rich people, very, very poor people, again, the system will collapse. So from an economic point of view, that very simple statement of the Prophet is very true. Now, this is also in Christianity and originally in Judaism. But in Judaism, it was only no interest rate between Jews. It's all right to charge other people interest, but not Jews. So, I mean, there's a racist argument, which is not valid in a social point of view. Christianity, it originally, as the Prophet made clear, the Christians were led astray. So, and this is another example where Christianity had the essence of Islam, in that there should be no profit or no interest. But this eventually was lost. By the 19th century, the Catholic Church officially said interest rates are acceptable. And this is the growth of capitalism was through the so-called Protestant ethic. So that Christianity has this inherent flaw. So it's still, and well, of course, there is part of the Muslim world today which is being attracting itself to the Western mentality that is beginning to accept interest as a basic element in the economy. And I would say that's a very dangerous and thing to do. So I'm very, you could say I'm a strict Muslim in the sense of being against interest. I think that is why I found Islam attractive, is because today the only force in the world that recognizes this flaw is in the economic world is Islam. So that's just from a theoretical point of view. But from a personal point of view, I was very impressed profoundly by my experiences in Uzbekistan and seeing Muslims and seeing how their personal dignity in the face of great hardship and persecution and their ability to keep their faith through 70 years of communism when it was repressed, and after communism with this embracing of capitalism and the mores of capitalism, there was a rise and a strengthening of Islam in spite of that. So that was very impressive to me. And I think there's a basic aspect to the Muslim personality that is attractive. There's an openness, a hospitality, again, a self-control, and there's something to the Muslim way of life that is very attractive. So on that social level, you could say I was attracted. But on a spiritual level, also by the fact that Christianity and the Jewish world have lost their spirituality, I would say, in the face of economic pressures, whereas Muslims have kept a very strong sense of spirituality. The five times prayer a day, not everyone does this, unfortunately, but it's wonderful to go to just a little mosque around the corner here from where we are, and you'll find a vibrant group of people praying at the evening prayer. And you would never find that in a Western society, except among Muslims. So that is also a very, and it's a wonderful feeling, men praying together, surrendering to God. This is a wonderful thing for men to do, that in the West it would be laughed at, perhaps, or just considered odd, or indifferent. There would be a sense of indifference. So those three levels, you could say, intellectually, socially, and spiritually, Islam is very attractive, if the word can get out.
طرحت عليه سؤالا حول الأسباب التي حدته إلى أن يفكر في الإسلام كمعتنق كنظام كفكر فذكر لي أن هناك أزمة اقتصادية عاصفة تجتاح العالم الآن وأنه الفكر الاقتصادي الإسلامي يستطيع أن يسهم بدور كبير في علاج هذه الأزمة الاقتصادية تحدث لي عن أنه اقترب من الإسلام من منظور فكري وعندما اقترب من الإسلام من منظور فكري وجده دينا أو معتنقا جذابا بما يملك من فكر وبما يملك من سياقات وذكر لي أيضا هو ركز في كلامه على أبعاد وتداعيات الأزمة الاقتصادية في العالم ولا ننسى في هذا السياق أن إيريك ويلبرغ صحفي دارس أساسا للاقتصاد وقد قام بإبحار في الفكر الاقتصادي الموجود في العالم الحديث ومن ثم فإن مدخله للتعرف إلى الإسلام كفكر كان من منظور اقتصادي أشار أيضا إلى أن السبب الذي حداه إلى أن يقترب من رحاب الفكر الإسلامي هما سببان في واقع الحال قال إن هناك سببا فكريا يتعلق بأن النظام الاقتصادي في الإسلام يستطيع أن يزيل هذه الفجوة أو الهوة بين الأغنياء والفقراء وهذه قضية تعنيه تماما كدارس للاقتصاد وأما المنظور الآخر فهو منظور شخصي باعتبار أنه عاش فترة من حياته وهو يركز على هذه الفترة في أوزبكستان وعندما عاش في أوزبكستان في وسط هذا المجتمع ووجد سلوكهم اليومي وطريقة تعاملهم فيما بينهم وانخراطهم في الصلاة كل هذا جعله يقترب من هذا الدين أكثر فأكثر ومن ثم اختمر القرار في نفسه We want you to make some sort of analysis to Palestinian topic in your opinion
Okay, thank you Dr. Sam to deal with the Palestinian topic I'll have to mention, first of all, it's connected with the economic crisis in the world today in a very real sense. Palestine didn't really come to my attention until, I would say, until the collapse of the Soviet Union. I was more interested in my life up to that point in the peace movement, breaking down tensions with Russia and with the communist world. So while I knew that Palestine, there was a great deal of injustice there, that I was just hoping or thinking, well, if the Soviet Union was strong and forced the U.S. to compromise in its world empire, that Israel would be forced to negotiate and to make peace with the Palestinians. That was my analysis of the Palestinian issue until about to the late 1980s. But when the Soviet Union collapsed, all of a sudden it became clear that there was going to be no solution to the Palestinian issue, that Israel on its own is just a lying, deceitful country, a rogue nation that pursues its own imperial policy in the Middle East with the support of the United States. Up until the late 80s, there was some control over this because of the socialist world, for all its problems, was a countervailing force to America. So with its collapse, I was confronted more in my own life experience with trying to support the Palestinians and help them find a just solution. So it's a question of how to control the American imperial project to control the world militarily and keep it in control by force. Israel is really just a microcosm of that whole political process and political strategy. So to really deal with the Palestinian issue, we have to deal with Afghanistan, Iraq, with the whole American justice through force or might is right. We have to deal with that. So I still see the need to build a world coalition of people fighting not only to support the Palestinians, but to fight the missile defense so-called system that America is building to threaten nations around the world, to fight American policy against Iran, to fight American policy against Venezuela, against countries that are trying to be independent and pursue a non-imperialist policy in the world. So Palestine is really the most tragic world crisis now, but it's one of many. And I think we need to build this coalition of people all around the world, in all countries, looking for social justice.
تحدث في تحليل أخير ورؤية أخيرة عن القضية الفلسطينية وهو أيضا عالج القضية الفلسطينية من منظور اقتصادي يعني هو مفتاحه دائما في فهم القضايا سواء القضايا الفكرية أو القضايا السياسية أو حتى القضايا الحضارية هو المفتاح الاقتصادي بحكم دراسته للاقتصاد وقال لي أنه اهتمامه بالقضية الفلسطينية بدأ بالتحديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدأ ينظر إلى القضية الفلسطينية من منظور مختلف أشار إلى أشياء كثيرة أنه كان يعتقد فيما مضى أنه القضية الفلسطينية يمكن أن تحل بمفاوضات أو negotiations مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لكنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي نظر إلى القضية من منظور آخر أيضا من منظور اقتصادي إنه الاقتصاد الأمريكي يتحكم في منظومة الاقتصاد العالمية وأمريكا من ثم تتبنى هذا الكيان وبالتالي فالحل أيضا لابد أن يكون حلا اقتصاديا أن نبتعد عن هذه السيطرة وأن نصنع اقتصادات قوية أو اقتصاديات قوية يمكن أن تجبه أو تواجه هذا الاقتصاد الأمريكي العملاق هو يرى أنه هذا لا يقتضي فقط أن ينظر المسلمون إلى مواطئ أقدامهم فحسب ولكن لابد من إعادة بناء العالم وحتى يعاد بناء العالم لابد أن نؤسسه من جديد على أسس اقتصادية جديدة فهذا هو الحل الضمين بأن يسترد المسلمون قوتهم الاقتصادية ومن ثم يستطيعون أن يدافعوا عن قضاياهم المهيضة وفي ذروتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
لماذا أسلم؟
في سياق رصدنا لردود أفعال المثقفين في مصر والعالم العربي لقرار إيريك ويلبرج اعتناق الإسلام كان لابد أن نرصد رد فعل المثقفين بإزاء تجربة إيريك ويلبرج ودفاعي عن القضية الفلسطينية واعتناقه الإسلام كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بك دكتور أيمن
أهلا وسهلا
دكتور أيمن إيريك ويلبرج يعتنق الإسلام ينتقل من بيئة إلى بيئة إيمانية جديدة ما رصدك وما رؤيتك؟
أتصور أن البيئة الإيمانية كان لها يعني الأثر الكبير في إيمان وإسلام إيريك ويلبرج لماذا؟ لأنه مثلما قال سابقا أنه عاش في قلب المجتمع المسلم احتك بالمسلمين تعرف على عاداتهم تقاليدهم اقترب منهم أكثر فأكثر وبدأ يصادق أصحاب أو أصدقاء مسلمين بدأوا يعلمونه صحيح الدين، بدأ يقتنع بالإسلام وبالتالي آمن. هذه البيئة الإيمانية لم تكن متاحة له في موطنه الأصلي كندا، ولكن أتيحت في أوزبكستان التي عاش فيها 13 عاما وبالتالي أثرت فيه كثيرا. أيضا لا ننسى أن لديه من الداخل استعداد للإيمان، استعداد للقراءة عن الآخر. الآخر بالنسبة له من قبل كان الإسلام، الآن أصبح هو نفسه عضو فاعل في المجتمع المسلم. هذه البيئة تذكرنا بانتشار الإسلام في بقاع بعيدة جدا عن شبه الجزيرة العربية. يعني الإسلام انتشر في إندونيسيا وهي أكبر دولة مسلمة بالنسبة لعدد سكانها، نجد أنها تقع في جنوب شرق آسيا وبالتالي بعيدة جدا. انتشر الإسلام فيها بفضل سلوك التجار المسلمين الذين ذهبوا إليها. انتشر أيضا الإسلام في بيئات بعيدة أخرى مثل السنغال، يعني 96% من الشعب السنغالي مسلم دون فتوحات إسلامية، وهذا يدحض مقولة أن الإسلام انتشر بحد السيف مثلما يروج الغرب لذلك.
طيب في اعتقادك أنت، ما مردود تجربة إيريك ويلبرغ على الأوساط الصحفية الأوروبية والأوساط الصحفية الكندية بصفة خاصة؟
يعني مثلما أذكر دائما أن هذه الأوساط تحاول تشويه صورة الإسلام، تحاول إعطاء انطباع عام بأن المسلمين عدوانيين شهوانيين يأتون دائما بالشر، يتوقعون الشر من المسلمين وينتظرونه منهم في أي لحظة. وبالتالي عندما يأتي شاهد من أهلها من قلب هذا المجتمع الغربي الذي يحاول تشويه الإسلام لكي يؤمن هو بالإسلام ولكي يكون هو أحد عناصر الدفاع عن الإسلام، هذا يدحض مقولاتهم. الإسلام ينتشر بفضل قوته الذاتية حتى ولم تنفق الأموال الطائلة التي ينفقها المنصرون من أجل نشر يعني دينهم في خاصة في أوساط المجتمعات الفقيرة والمهمشة. وبالتالي الإسلام قوي، ويثبت أنه قوي ليس فقط بمسألة إيمان أو إسلام أناس غربيين، ولكن أيضا بفضل مبادئ الإسلام السمحة التي تشد أو تجذب كل من يحاول أن يقترب من الدين الإسلامي.
جميل. دكتور أيمن، إيريك ويلبرغ ترك في كندا كل شيء، ترك المجد الصحفي وترك المال وترك الأرصدة وجاء ليستوطن ويعيش في أوزبكستان في البراري، ثم يعيش في مصر في القاهرة في شقة صغيرة. ما مغزى هذا من وجهة نظرك أنت؟
يعني أولا هو شخص يهرب إلى الآخرة، هو شخص يترك الدنيا طمعا فيما عند الله. هو يذكرني بالمقولة العظيمة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي عندما قال له ربح البيع أبا يحيى، وأنا أقول لإيريك ويلبرغ ربح البيع يا إيريك، ولكن أنا أدعوه في هذه المناسبة إلى أن يتخذ لنفسه اسما عربيا مسلما.
هو اتخذ اسم علي.
علي. أنا كنت سأقترح علي لأنه علي بن أبي طالب رمز للشجاعة عند المسلمين، يعني يسمونه الكرار، الرجل الذي يقدم دائما على العدو، الرجل الذي لا يدير ظهره لعدوه ويعود إلى الوراء. هو اتخذ قرارا شجاعا، وبالتالي اسم علي اسم مناسب جدا لشخصية إيريك ويلبرغ.
دكتور أيمن، أنت محلل سياسي بارع وقلمك معروف في تحليل الأحداث. إيريك ويلبرغ أو علي بعد أن اعتنق الإسلام دافع دفاعا مجيدا عن القضية الفلسطينية سواء في كندا أو في الأوساط الصحفية الأوروبية أو حتى في المنابر الصحفية التي يشغلها الآن، في من وجهة نظرك أنت دفاع إيريك ويلبرغ عن القضية الفلسطينية بهذه الصلابة ماذا يمثل كرصيد مضاف للقضية الفلسطينية؟
أولا أن يأتي الدفاع من المسلمين فهذا أمر طبيعي، أما أن يأتي الدفاع من واحد من الغربيين، واحد من أصحاب القلم، فإنه دفاع يتسم هنا بالمصداقية. هو ليس صاحب مصلحة أكيدة، ولكن هو رجل تعرف على الأحداث، تعرف على الواقع، بدأ يوازن ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني بصفة خاصة والعربي بوجه عام، وجد أن الحق مع الفلسطينيين فوقف إلى جانب الحق، هذا من قبل حتى أن يشهر إسلامه، ولكن تعمقت الفكرة لديه، وبالتالي إذن دفاعه هنا يتسم بالمصداقية.
جميل. طب أخيرا في ذيل هذه الرؤية، أن يعتنق الإسلام صحفي وليس أستاذا جامعيا وليس قيادة سياسية أو يمثل كادرا حزبيا، إن صحفي بالتحديد يعتنق الإسلام، هل تعتقد أن هذا رصيد آخر يضاف إلى القضية الإسلامية في الخارج؟
بالطبع، لأن الصحفي هو صاحب رأي، كانوا يسمونهم المنورون، هؤلاء الذين ينوروا الرأي العام، يطلعون الرأي العام على الحقيقة، وبالتالي هو صاحب قدرة كبيرة على التأثير في الرأي العام، ومن ثم أدعو إلى تكوين رابطة تضم هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم، أن يكون مقر هذه الرابطة مصر، باعتبار أن مصر هي قلعة كبيرة جدا من قلاع العالم الإسلامي، هي بلد الأزهر، أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم الأزهر، الذي يمثل التسامح والاعتدال والوسطية، ولتكون هذه الرابطة لديها مهمة أساسية، وهي تعريف العالم بسماحة الدين الإسلامي واعتدالي، أيضا أن تكون هذه الرابطة رأس حربة لمواجهة طيار الإسلاموفوبيا الذي ينتشر في الغرب، والذي يدعمه الاتجاهات متطرفة على رأسها اللوبي الصهيوني. إيريك ويلبرغ أشار في حديثه في الحلقة الماضية إلى دور اللوبي الصهيوني في إفساد العلاقة ما بين الشرق والغرب وتشويه صورة وسمعة ومكانة المسلمين، وبالتالي نظرا لإجادتهم اللغة، نظرا لاتصالاتهم في الخارج، لعلاقتهم القوية بأوساط الصحافة في الخارج، لابد أن يكون لهذه الرابطة دور في الدفاع عن الإسلام ومواجهة طيار الإسلاموفوبيا.
في ذيل هذه الرؤية، في حدود دقيقة متبقية، ماذا تود أن تقول لإيريك ويلبرغ أو علي؟
أقول له يعني أولا أهلا وسهلا به مسلما، وأهنيه على هذا الاختيار، وأدعو إلى التمسك بدينه إزاء ردود الأفعال التي قد يأتي بعضها غاضبا أو رافضا لفكرة إسلام ويلبرغ. أقول أيضا أنه سوف يجد بالفعل الكثيرين ممن هم على استعداد لأن يدعموه، ممن هم على استعداد لأن ينيروا له الطريق، يعلمونه اللغة العربية، يساعدونه على التفقه في الدين، ليكون هو خير سفير لأمته الإسلامية التي وفد إليها وأصبح عضوا فاعلا بها.
في ذيل هذا اللقاء، نشكر الأستاذ الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأبشر مشاهدينا في قناة الرحمة بأن الأستاذ الدكتور أيمن شبانة سيكون معنا محللا سياسيا في الحلقات القادمة، لنعطي للتحليل السياسي عمقا أوفر وقراءة أكثر عمقا للأحداث. شكرا لك دكتور أيمن.
عفوا.
لماذا أسلم؟
في سياق رصدنا لردود أفعال الحركة الثقافية والصحفية على تجربة إيريك ويلبرغ الذي اعتنق الإسلام، كان لابد أن نلتقي مع زملاء المهنة، خصوصا في نفس المؤسسة الصحفية وهي الأهرام، ومن ثم كان لنا هذا اللقاء مع الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ عطا عبد العال. أهلا بك أستاذ عطا.
مرحبا يا دكتور حسام.
أستاذ عطا، إيريك ويلبرغ صحفي كندي يعتنق الإسلام ويدافع عن القضية الفلسطينية، ما أصداء ذلك في نفسك كصحفي وزميل له في المهنة؟
لو حضرتك سمحت لي بس في البداية، أنا أحب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أنا في البداية أحب أن يعني أعبر عن سعادتي العميقة جدا بإسلام السيد إيريك ويلبرغ، وود أن أشيد بالدور الفعال الذي تقوم به قناة الرحمة، وبخاصة حلقات حضرتك التي تلقى لها الضوء في هذا الاتجاه، وهذا ليس غريبا يعني، وكما من المفروض أن وسائل الإعلام تفرد مساحة كبيرة جدا لمثل هذه الأحداث المهمة جدا، وأنا أعتقد أنه يعني هذا من حق المسلمين أن يفرحوا بسيد إيريك. البابا بندكت السادس أقام قداس وتعميد لسيد مجدي علام صحف المصري عندما احتنق المسيحية وارتد عن الإسلام، وأنا أحب أن أحيي هذا الدور الذي تقومون به وتؤدون رسالتكم على خير وجه، وهذا دور في الحقيقة دور عظيم جدا، يعني يفترض وسائل الإعلام تحذى حزبكم في المرحلة القادمة. أريك في الحقيقة أنا قرأت منطقة كندا والإسلام في كندا، وهناك إخوة لنا وأصدقاء يقومون على العمل الإسلامي في كندا، وأذكر منهم السيدة سما الإبياري، هناك مذيعة مهمة جدا وهي مذيعة مصرية مقيمة في كندا من حوالي 40 سنة وتقدم برنامج في كرفان في الإذاعة اسمها كرفان، وهي إذاعة موجهة في الحقيقة وتأتي إلى مصر كل عام أو كل عامين وتحدثنا في كل مرة عن تقدم الإسلام بشكل مضطرد في كندا. هناك الدكتور محمد المصري وهو أستاذ في الحقيقة أستاذ إلكترونيات وهو رئيس الكونجرس الإسلامي في كندا ويقوم بدور فعال جدا وعنده موقع جيد في الحقيقة على الشبكة الدولية للمعلومات وأدى دور عظيم جدا وتحاور كثيرا جدا، وأنا أعتقد أن الآن أصبح في كندا حوالي 200 مسجد بخلاف آلاف المصليات الموجودة في كندا، هناك 4 شخصيات مسلمة في البرلمان الكندي، هناك رؤساء الجامعات. صحيح هناك الإسلام يتعرض بحكم ما حدث في 11 سبتمبر يتعرض لهجمة شرسة من جانب الإعلام، وأنا أود أن يدخل السيد أريك في هذه المنطقة ويخاطب الإعلاميين في كندا، لأن معظم المشاكل التي تواجه الدعوة الإسلامية في كندا في الحقيقة تأتي من جانب الإعلام، والإعلام هذه المهاترات التي يقوم بها الإعلام الكندي في الحقيقة ويعطي صورة سلبية عن الإسلام وهي مجافية الحقيقة تماما، تأخذ جهد كبير جدا من الدعاة المسلمين في كندا. وأنا أعتقد أن المسلمين يزدادون كل يوم في كندا، وهناك حوالي قرابة 1 مليون مسلم، بينما اليهود أقل من 300,000 تقريبا أو يعني، لكن اليهود هناك فاعلون جدا في كندا خلاف المسلمين. المسلمين ربما يكون على الرغم من أن المسلمين في كندا هم عناصر ممتازة جدا، عناصر متعلمة وتعليمها راقي جدا، التي تهاجر من الدول العربية ومن باكستان ومن الهند ومن مصر إلى كندا، إلا أنهم يعني يجدوا صعوبة جدا في الحصول على عمل فيشتغلوا في أعمال دونية في الحقيقة. لكن الإسلام مضطرد وكل يوم يكسب أشخاص جدد، يعني خلاف إريك في هناك جاري ميلر عالم رياضيات اعتنق الإسلام، في هناك شخصيات شهيرة جدا في كندا اعتنقت الإسلام مؤخرا، وأنا أحيي شدتكم واهتمامكم بموضوع إسلام إريك وهو أضافة جديدة للإسلام في كندا بل في العالم العربي. وأنا كنت أود لو سمحت لحضرتك أنا يعني أود أن أشير لنقطة مهمة جدا، إسلام إريك باعتباره شخصية أو نموذج مثقف وواعي جدا هو أبلغ رد على الأشخاص الذين يحاولون أن يزوروا التاريخ ويحاولوا أن يعني يهجموا على الإسلام. هناك أشخاص سواء كان في العالم العربي المرتدين العرب أو بعض الأشخاص الذين يحاولون أن يسيئوا الإسلام، هذا النموذج الواعي المثقف الدارس الذي ذهب وعاش في دول إسلامية ثم عاد وعنده تجارب كثيرة جدا ثم يعني اقتنع في النهاية بأن الإسلام هو الأصلح وهو الأفضل بالنسبة له، سواء كان على المستوى الشخصي أو المستوى الاجتماعي أو مستوى عالم الروحي أو مستوى حياته، هو يشعر الآن بنوع من الاستقرار، يشعر الآن بنوع من الهدوء النفسي، يبدو عليه أنه مستريح جدا الاعتناق والإسلام. وأعتقد أن الإسلام ليس دينا بس روحانيا فقط، لكنه دين عالمي ودين دنياوي، والإسلام جاء لسعادة الإنسان، فهو سعيد السيد أريك وهو أبلغ رد على الأشخاص الذين يحاولون أن ينالوا من الإسلام بنوع من التصبير سواء كان في العالم العربي أو غير العالم العربي.
أستاذ عطا، أن يعتنق الإسلام صحفي فضلا عن أن يكون هذا الصحفي صحفيا أوروبيا، لأنه يمكن هي المرة الأولى في برنامج لماذا أسلم عبر 3 سنوات التي نجري فيها لقاء مع صحفي اعتنق الإسلام، ما مردود ذلك في تصورك على الأوساط الصحفية الكندية بصفة خاصة والأوساط الصحفية الأوروبية بصفة عامة؟
أنا أعتقد أن وسائل الإعلام في الحقيقة في كندا بشكل خاص سوف تتوقف كثيرا أمام احتناق إريك للإسلام، وأنا أعتقد أن الكثير من الصحفيين الكنديين سوف يرجعون أنفسهم ويفكرون كثيرا ويفكرون مليا في أسباب التي دعت السيد إريك لأنه احتناق الإسلام، باعتبار أن السيد إريك أصبح عنده تجارب عن العالم الإسلامي أكثر منهم، ربما هم هناك ما زالوا قابعين في كندا وهجمون الإسلام حسب التقرير وحسب الإسلاموفوبيا أو حسب القوانين التي صدرت مؤخرا لمواجهة ما يسمى بالإرهاب في كندا، هم لم يخرجوا إلى أرض الواقع والتقوا بالمسلمين وأدرسوا أحوال المسلمين. أنا أعتقد أن وسائل الإعلام الكندية سوف تتراجع ربما يعني في إلى حد كبير جدا، وربما الكثير منهم يفكر أن يحذو حزب السيد إريك، وهذا متوقع إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله.
أستاذ عطا، في ذيل هذه الرؤية إريك ويلبرغ يدافع عن القضية الفلسطينية ماذا تود أن تقول في النهاية لإريك ويلبرغ؟
السيد إريك أعتقد أنه عمله وهو صغير انخراطه في العمل في كناشط في مجال حقوق الإنسان احتنق بعدالة القضية الفلسطينية، وهناك كثيرين أنا رأيت في جامعات في أمريكا بعض أشخاص يرتدوا تيشيرت عليه الخريطة بتاعت فلسطين في الحقيقة، وهم يدافعون عن فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. يعني هناك أشخاص كثيرين من أمثال السيد إريك يدافعون عن القضية الفلسطينية لأنهم يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية كما يأمن كل الأحرار في العالم بعدالة القضية الفلسطينية. السيد إريك أنا أعتقد أن تجربته تجربة ثرية ومثيرة جدا بالنسبة للإعلام الكندي، وأنا أعتقد أن زملائه في كندا من الذين يحاولون أن ينالوا من الإسلام أو يهاجموا الإسلام بدون وعي أو بدون علم أو بدون معرفة سوف يترددون كثيرا عندما يعيدون هذه الكرة مرة أخرى في ضوء احتناق إريك للإسلام في الحقيقة. يعني
في ذيل هذه المداخلة بنشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عطاء عبد العال، وهو رصيد حقيقي لبرنامج لماذا أسلموا، ولنا معه بالمناسبة لقاءات متكررة إن شاء الله. شكرا أستاذ عطاء.
شكرا لك دكتور حسام، شكرا جزيلا لقناة الرحمة.
لماذا أسلموا؟
في سياق رصدنا لنفس ردود أفعال المثقفين والحركة الصحفية والأكاديمية والجامعية في مصر لتجربة إريك ويلبرغ باعتناق الإسلام، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور عايدي علي جمعة، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. أهلا بك دكتور عايدي.
أهلا وسهلا دكتور حسين.
دكتور عايدي، أنت تدرس الإعلام وتدرس الصحافة وتدرس اللغة العربية أيضا، إريك ويلبرغ صحفي كندي يعتنق الإسلام، ما مردود ذلك بالنسبة لك؟
والله بالنسبة لي ده شيء بالنسبة لي متوقع، لأن الإسلام دين يعني حين أنا أقرأه بعمق وأرى أنه دين متكامل ويخاطب الإنسان ويشفي أسئلة كثيرة تدور بداخله. وأتذكر في هذه الحالة من تجربة إريك أن الإسلام لم ينشر بحد السيف، وإنما ها هم يعتنقونه بلا أي ضغوط. وأتذكر حينما جاء التتار مقاتلين في هذه المنطقة وقتلوا الآلاف واعتنقوا الإسلام وهم كانوا الغالبين وأصبحوا قوة للإسلام. فالإسلام يكسب الناس ببساطة جدا ويدخل قلوبهم برحمة، لأنه هو من عند الله ويخاطب صنعة الله اللي هي الإنسان.
نعم.
فبالنسبة لي هذا شيء متوقع وإن كنت أسعد به، لكنه شيء متوقع لأن الإسلام يخاطب الإنسان عموما، والإنسان حينما يتعرف عليه حقيقة بدون أي مؤثرات أعتقد أنه يميل إليه بقلبه وعقله سويا.
رائع. دكتور عايدي، يعني أنت ستحاضر طلابك.
نعم.
ويعني عندك خلفية مسبقة بأن هناك صحفيا كنديا اسمه إريك ويلبرغ اعتنق الإسلام، وأن اعتناق الإسلام كان مفاجأة في الأوساط الصحفية سواء الأوروبية أو العربية. ماذا يمكن أن تقول لطلابك تعليقا على يعني هذه التجربة الحالية؟
دائما أقول لطلابي أن الإعلام أكثر الأشياء ارتباطا بحركة المجتمع والناس، فهو يرصد الحياة اليومية في تفاصيلها، ولذلك فلغته دائما متغيرة تبع حركة المجتمع. وهذا شيء يرصد في 11 سبتمبر بدون إعلام لا شيء. الأحداث الكبرى التي تحدث في العالم إذا لم تكن هناك كاميرا الإعلام، إذا لم يكن هناك المقالات، فهذه أحداث لا نعرفها وهي ليست لا شيء. فحينما يكون هناك صحفي، وهذا الصحفي غربي أو بهذه الثقافة المعهودة والتي تكرس دائما أن الإسلام فوبيا أو عدو أو كده، هذه الثقافة في الغالب ليست على مسارها، لكن في الغالب تكرس أن الإسلام عدو. فنجد صحفي من أبنائهم يعتنق الإسلام بحرية تامة وبنفسه وبدون، ويعيش الإسلام ويتمسك به أكثر ممن ولدوا عليه تقريبا. فعرفت أنه تأتي مواعيد الصلاة، يذهب للصلاة في مواعيدها، ويعني يقرأ في الإسلام ويعيش روح الإسلام ولديه الحماسة. حينما يعرض مثل هذا النموذج على طلابي فنجد أن هذا مكسب، لأن الإعلام هو التصوير الدقيق لحركة الواقع وحركة المجتمع، وهذا تصوير دقيق لصعود الإسلام على وتقبل الآخر له دون عداء، فده رصد لشيء كبير يحدث. هذا الرصد يشير إلى أن الإسلام يخاطب الآفاق ويخاطب الناس، وهو من عند الله يعني.
نعم. دكتور عايدي، إريك ويلبرج يترك الرفاه ويترك الأوضاع المريحة في كندا وينتقل إلى شقة صغيرة في القاهرة، يرصد أوضاع المسلمين ويعيش وسط آلامهم ويدافع عن القضية الفلسطينية. دفاعه عن القضية الفلسطينية وانتقاله من بيئة مكانية لبيئة مكانية أخرى، كيف ترى ذلك؟
يعني أرى أن هذا يتناغم كثيرا مع حركات إسلامية أو مع مسلمين أوائل تركوا كل هذه الدنيا وعروضها، تركوا كل شيء وهجروا مع رسول الله بلا شيء وجاهدوا، وهناك من ذهب بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، هناك مصعب بن عمير، هناك حمزة، هناك عمر بن الخطاب، كل هؤلاء تركوا كل شيء. لماذا؟ لأنه الإسلام. لماذا يترك الناس كل الرفاه، أو المسلم الحقيقي يترك كل شيء ثم يهاجر إلى منطقة ويدعم قضية يراها عادلة هي القضية الفلسطينية، رغم أنه كرس له في الغالب أن المسلمين هم الذين يضطهدون وهم الذين يتعنتون، كرس ذلك، ولكن بالواقع البسيط يعيشه ويرى أنه يجب عليه، أو هاتف في نفسه يجعله يترك كل شيء ويأتي إلى القاهرة بلد الإسلام، المنارة التي وجد فيها أمثال سيف الدين قطز وبيبر، الناس اللي دافعوا بحرارة عن الإسلام وبإيمان وصدروا للبشرية هذا النور الخالد اللي هو نور الإسلام، أعطوه للبشرية ببراءة. أرى أن هذا الصحفي عليه دور كبير، لأن اختاره الله ليرصد به صعود هذا الدين، وهو عرف ذلك وترك كل شيء وتمسك بالإسلام، وده الإسلام يعني، هذا متوقع تماما، هذا ليس غريبا وليس عجيبا، وهناك أمم كاملة أو شعوب كاملة دخلت الإسلام وفجأة وبلا سيف وبلا شيء، إلا أنهم عرفوه، ومن ذاق عرف تزوقوه فعرفوه فآمنوا به ودخلوا الإسلام، هذا هو الإسلام، رحمة
في ذيل رؤيتك. جملة واحدة تقولها لإريك ويلبرج، ماذا تود أن تقول له؟
أقول له صدقني أنا أغبطك على ذلك، والجميع يرون فيك مثلا يحتذى، ونتمسك بديننا ونتمسك بتعاليم ربنا حينما نرى مثل هذا النور الذي يلقيه الله على الأرض.
في ذيل هذه المداخلة مع الأستاذ الدكتور عايدي جمعة، نشكرك ونأمل أن تتكرر لقاءاتنا معك.
شكرا.
لماذا أسلم؟
في سياق نفس المتابعة والتقصي لردود أفعال شارع الصحافة وردود أفعال الحركة الثقافية لتجربة إريك ويلبرج باعتناق الإسلام، كان لنا هذا اللقاء مع هؤلاء الناقد والكاتب الصحفي الأستاذ عماد عبد الراضي، نائب رئيس القسم الأدبي بصحيفة الأهرام. أهلا بك أستاذ عماد.
أهلا بعدك يا دكتور.
ويعني بقول من شاشة قناة الرحمة، سنكون أول فضائية تهنئ الأستاذ عماد بحصوله بتفوق على درجة الماجستير منذ أسابيع قليلة، فنهنئك على ذلك.
شكرا.
أستاذ عماد، إريك ويلبرج صحفي كندي يعتنق الإسلام ويدافع عن القضية الفلسطينية، كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم المبعوث رحمة للعالمين. الحقيقة أنا شاهدت الحلقة الأولى من حوار إريك ويلبرج، في أول انطباع دخل إلى ذهني أن هذا الرجل فكر قبل أن يدخل إلى الإسلام. هذا الرجل دخل إلى لب الإسلام، فهم قلب الإسلام. لقد قال حينما سألته عن ما وقر في وعيه وقلبه من الإسلام، قال إن الإسلام وجد في الإسلام دين التوحيد الخالص. إنها هي العقيدة السليمة. الإسلام دين عقيدة، دين التوحيد، التوحيد الخالص. قال إنه ديانته وجد أن ديانته السابقة خالطتها الوثنية. هو لم من المؤكد أنه لم يكتشف هذا الأمر ولم يكتشف هذه الوثنية إلا حينما دخل الإسلام. وحدثت المقارنة في عقله بين الإسلام دين التوحيد الذي اكتشف أنه دين التوحيد النقي الصافي، توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى فقط، الله سبحانه وتعالى ليس له شريك. قارن بعد ذلك بما كان عليه، وجد اتضحت له ما كان عليه من وثنية، ما كان عليه دينه السابق من شركيات. ومثل هذه الأمور ترسخ الإسلام في قلبه. من الواضح أن هذا الرجل فكر كثيرا جدا قبل أن يدخل الإسلام. حديثه ينم عن ذلك، وعن فهم عميق، وعن اقتناع تام بالإسلام. مثل هذا الرجل من المؤكد أنه يشكل ويمثل فائدة كبيرة جدا للإسلام، خاصة أنه صحفي كبير، صحفي معروف على مستوى العالم. ومجرد أن يدخل هذا الرجل الإسلام يعتبر قوة في عالم الصحافة، وسيشكل ضغطا كبيرا على وسائل الإعلام العالمية. لماذا أسلم هذا الرجل؟ من المؤكد أن الكثيرين غيره سيبحثون في هذا الأمر. فيعني أنا سعيد جدا بإسلامه حقيقة بشكل شخصي.
أستاذ عماد، معروف أنه إيريك ويلبرغ عندما كان القرار يختمر في نفسه عاش في مجتمع إسلامي في أوزبكستان 13 سنة. كيف ترى أنه هذه الفترة التي قضاها وسط المجتمع الأوزبكي أثرت في قراره؟
أوزبكستان بالتحديد شكلت لي معضلة فكرية حينما أتحدث عن الإسلام فيها، منها خرج الإمام البخاري. منذ فترة بسيطة، منذ أسابيع خلت، تقابلت مع أحد المسؤولين المصريين السابقين في السفارة المصرية في أوزبكستان، والحقيقة سألته لماذا يبلغ الإسلام هذا الحد في قلب الأوزبكستانيين؟ تعرضوا لتعذيب وتعرضوا لضغوط، ورغم ذلك يدافعون عن الإسلام بشدة. وربما تحدث لهم حوادث وتحدث لهم ضغوط لا يعلمها المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي. هذا الرجل وصف لي حال الإسلام في قلب الأوزبكستانيين، ووصف لي الهمة التي يتمتعون بها. هم على استعداد للتضحية بأي شيء في سبيل الإسلام. والحقيقة أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بإيريك أو علي حينما عاش هذه السنوات في قلب أوزبكستان. بالإضافة إلى ذلك، لقد رأى التعذيب والضغوط التي تعرض لها المسلمون الأوزبكستانيين. وهناك قضية مهمة جدا. يقول المدعون كذبا أن الإسلام قد انتشر بعد السيف، ولكن ها هو الإسلام ينتشر بمن يشهرون السيف عليه. لقد تفكر هذا الرجل، لماذا نحن نعرف أن المسلمون هم الذين يعذبون، هم الذين يهاجمون؟ لماذا يهاجم هؤلاء في هذه الأرض؟ بدأ يفكر. لماذا يهاجم هؤلاء؟ بدأ يفكر وبدأ يتعمق في الدين الإسلامي، فاكتشف كما قال أن الإسلام مرتبط بالسلام، وأن كل ما كان يتلقاه من معلومات كصحفي عن الإسلام أصبحت كذبا. فأتى إلى مصر، وهنا هو برضو تطرق إلى نقطة في منتهى الأهمية. قال إنه حينما جاء إلى مصر وأخذ الإسلام من منبعه اكتشف خطأ ما كان يصل إليه، واكتشف أن كل ما كان يصل إليه في كندا والمخاوف التي تنتاب الكنديين من المسلمين هي كلها كذب. فأنا الحقيقة أرى أن الله سبحانه وتعالى قد أراد به خيرا بالسنوات التي عاشها في أوزبكستان.
أستاذ عماد، صحفي كندي يعتنق الإسلام ثم يدافع عن القضية الفلسطينية، في ذيل هذه الرؤية ماذا تود أن تقول له كزميل له في المهنة؟
كزميل له في المهنة أنا أحييه جدا، يدافع عن القضية الفلسطينية. نحن مقصرون، نحن مقصرون بشدة في هذا الأمر كصحفيين كمسلمين مقصرين بشدة. أريد أن أسوق لك شيئا مما كان وأنا أعلم أنه كان يتعرض له كصحفي غربي. هو تحدث عن سيطرة اليهود على الميديا وسائل الإعلام العالمية. هذه نقطة مهمة جدا. منذ عدة سنوات وبالتحديد حينما استشهد محمد الدرة، أجريت اتصالا هاتفيا بنائب رئيس مركز حقوق الإنسان الفلسطيني. في ذلك الوقت لم تكن شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت قد انتشرت بهذا الشكل، ولكن اليهود تنبهوا إلى هذا الأمر، تنبهوا إلى أهمية هذه الشبكة. نائب رئيس مركز حقوق الإنسان الفلسطيني قال لي شيئا أصابني بدهشة شديدة. كان حادث مقتل محمد الدرة كالشوكة في ظهر اليهود، خاصة أن القدر يعني أحد المصورين كان يمر قدرا بالمكان وقام بتصوير هذا الأمر، وانتشرت الصور في وسائل الإعلام العالمية. ماذا فعل اليهود؟ أتوا بصور محمد الدرة وأجروا عليها بعض التعديلات، فألبسوه ووالده الطاقية اليهودية ونشروا هذه الصور في وسائل الإعلام العالمية، فأصبح اليقين الموجود مع قوة الإعلام اليهودي، الإعلام اليهودي متغلغل، اليهود متغلغلون بشدة في الإعلام العالمي، في كل وسائل الإعلام العالمية، هم يدخلون إلى كل دولة من مكان قوتها ويسيطرون عليه. هذه الدولة في السياسة، وهذه الدولة في الاقتصاد، وهذه الدولة في الإعلام، والإعلام هو أشد مواطن القوة في العالم، ولذلك فهم يحاولون دائما السيطرة عليه. تولد في قلب الجميع أو في يقين كل من يدخل على شبكة المعلومات وهي لا زالت في مهدها، أن هذا الولد وأبيه، أن هذا الولد وأباه يهوديين، وأن من قتلهما هم الفلسطينيون. مثل هذا النموذج هو ما كان يتعرض له إيريك، هو ما كان يتعرض له، ما يتعرض له كل صحفي غربي. ونحن مقصرون، نحن مقصرون، وسائل لم تسيطر على كل شيء. أنا أتوقع أن ما رآه قبل إسلامه وما أدركه وتيقن منه بعد إسلامه سيكون لديه كحافز قوي لنصرة الإسلام، لأنه يعلم تمام العلم ما يتعرض له الإسلام في الغرب، ما يتعرض له الإسلام من اليهود. ولذلك كانت أكبر نقطة ركز عليها في الحلقة هي سيطرة اليهود على الإعلام، لأنه كرجل إعلامي يعلم تمام العلم مدى سيطرة اليهود ومدى ما يحققه اليهود من مكاسب بسبب سيطرتهم على الإعلام.
في ذيل هذه الرؤية بنشكر الأستاذ عماد عبد الراضي الصحفي الكبير، وهو مكسب حقيقي لبرنامج لماذا أسلموا على هذه الرؤية الشفافة والواعية. شكرا أستاذ عماد.
وأنا من خلال سيادتكم يعني أوجه شكر لقناة الرحمة وعلى رأسها الشيخ الجليل الشيخ محمد حسان.
لماذا أسلموا.
وكان لنا هذا اللقاء أيضا مع الأستاذ عادل محمد الأمير الصديق المقرب لإيريك ويلبرغ والذي كان جسرا وصلنا به. أهلا بك أستاذ عادل.
أهلا بك دكتور.
أستاذ عادل، متى بدأت علاقتك بإيريك ويلبرغ وماذا لاحظته عليه كصديق؟
والله إحنا بدأنا العلاقة من حوالي سنتين. يعني أنا قابلته كده قدرا في المواصلات، فلفت نظري أنه كنت أنا جالس على الكرسي كان هو واقف، فقعدته مكاني. فطبعا شكرني بلهجة كده يعني حسيت انه مش مصري. فابتدت اتكلم معاه باللغة الانجليزية والعربية، يعني هو قال لي انا عاوز اتكلم بالعربي احسن يعني. اتكلمت معاه وكانت معايا قدرا مجلة الازهر وفيها طبعا اخر صفحتين باللغة الانجليزية، فاديتهم له وقلت له يعني ممكن حضرتك تقرأ عن الاسلام وممكن يعني لو عوزت اي حاجة على الاسلام اكلمك فيها. ففعلا خد رقم تليفوني وبعد كده اتصل بي قال انا عاوز اقابلك عشان انا يعني انا مسلم من حوالي 6 سنين وعايز اعرف الاسلام اكتر وبدرس اللغه العربيه. ففعلا قابلته ورحنا مع بعض معرض الكتاب، اشترينا كتب عن الاسلام وعن الاقتصاد الاسلامي، هو متخصص في الاقتصاد ودرس الاقتصاد في كندا. فطبعا كلمته اكتر من مره في الاسلام وقلت له يعني ايه اللي جذبك للاسلام وانت شايف حال المسلمين في العالم وانت حضرتك صحفي يعني وفاهم. فقال لا انا قرات سيره المسلمين الاوائل كابو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني خلال دراسه موضوعيه عنهم لقيت ان الاسلام هو المفروض يحكم العالم والغرب ينظر للاسلام نظره سيئه جدا، نظره غير منصفه. فلقيته يعني اراءه فعلا جميله جدا عن الاسلام، فقال لي بس انا عاوز بس اللي يعرفني عن الاسلام اكتر. طبعا قابلت اكتر من واحد من دعاء المسلمين، عرفت عليهم واخد ارقام تليفوناتهم وكان بيقابلهم في المساجد، وعرفته على اكتر من موقع عن طريق شبكه الانترنت وبعض الكتب عن الاسلام باللغه الانجليزيه. ولا زال يعني بيجي لي البيت القريه عندي في قريتي ونصلي مع بعض ويقرا القران معي. فلاحظت فيه انه حبه جدا وتمسكه بالاسلام وحرصه على الصلاه في وقتها والصلاه في المساجد.
جميل جميل. طيب كصديق بقى يعني ماذا تود ان تقول له؟
والله انا اكثر من مره انصحه، وقال لي يعني انا بحارب في كندا وبيكتبوا عليا، ابتدوا يكتبوا عليا في كندا. فقلت له يعني في مفكرين كتير زي جارودي فرنسي اتحارب، ويعني طول ما انت مع ربنا وتمسك بالاسلام ان شاء الله ربنا هيفضل معاك، لان انت يعني مكسب كبير للاسلام والمسلمين خاصه في الغرب، لان انت عليك عبء اكبر مننا، انت عليك ان انت توصل الصوره الصحيحه للاسلام في كندا وفي اوروبا عامه. وان شاء الله على ايد الاخ علي كما احب ان اناديه باسمه الحقيقي ليس ايريك، سيكون له شان عظيم ان شاء الله في اوروبا، وباذن الله سيكون له دور كبير في يعني نشر الاسلام في كندا واوروبا عامه.
في ذيل هذه الرؤيه بنشكر الاستاذ عادل الامير الذي كان جسر صله في هذا اللقاء الطيب. شكرا استاذ عادل.
الله يكرمك.
لماذا اسلم؟
وهكذا امكن لنا أن نقوم برحلة إبحار في قلب وعقل ووعي الصحفي الكندي الكبير إيريك ويلبرغ الذي اعتنق الإسلام، وهكذا أمكن لنا أن نتقصى بعض ردود أفعال الشارع المصري وخصوصا النخبة المثقفة من أساتذة الجامعة والصحفيين والأكاديميين حول تجربة إيريك ويلبرغ باعتناق الإسلام. كانت حلقتنا الليلة مزيجا من الطابع الحواري ومن التحقيق الشامل وتقصي ردود أفعال الشارع المصري بإزاء ما نعرض من مادة إعلامية في سياق التطوير الشامل الذي يشهده برنامج لماذا أسلموا، والتحول النوعي في طبيعة عرض المادة الإعلامية. ونحن دائما مع مشاهدي قناة الرحمة ومع محبي برنامج لماذا أسلموا باقون على العهد ومستمرون في تعميق وترسيخ هذه الرسالة الإعلامية الإسلامية الرصينة. حوارنا مستمر ومتصل في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى مع مزيد من الهداة والمهديين من كل بقاع العالم وأصقاعه، ممن شاء الله عز وجل أن يقيض لهم الأسباب ليأموا حلبة أو رحاب التوحيد وليقتربوا من هذا الدين العظيم ويقبسوا من نوره. أحبكم في الله، وريثما نلتقي في الأسابيع القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوة.